إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية من الباب السابق نقرأها إن شاء الله مع كلام الإمام النووي لما نأتي إليه في باب صلاة الخوف. كلامي بإيجاز لأترك لكم مشاهدة على الجهاز لينتقل التخيل والتصور إلى واقع، وهذا التصور والتخيل لا يقوى عليه إلا أهل العلم ومن روضوا عقولهم في أن يتخيلوا دقائق الأمور على وجه متتابع. وأما الصورة التي ترى فهي صورة تعليمية تتميز بأن يمكن للعبد أن يتعلم من خلالها، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة على المنبر وصلى لهم، وفي هذا اشتراك النية وقلنا هذا جائز. ولما شرحنا كتاب الوضوء ثبت أن عثمان وأن عليا توضأوا أمام الناس، واليوم نتعلم صلاة الخوف. مما ينبغي أن يعلم قبل العرض وقبل أن نعلق على ما ستشاهدون، ينبغي أن نعلم أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في صحيحه 4 أحاديث وفيها كيفية صلاة الخوف، ولم نستوعب جميع كيفيات صلاة الخوف. ابتدأ بحديث ابن عمر أورده من 3 طرق وهو متفق عليه، والذي يبدو منه من كتاب مثلا المغازي في صحيح البخاري أن الصلاة كانت عصرا، وهي التي سنبدأ فيها رؤية طريقة الصلاة. الحديث الثاني الذي عند الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله أورده من طريقين وعلقه الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الثالث حديث سهل بن أبي حثمة وأورده أيضا من طريقين، والحديث متفق عليه. والحديث الرابع حديث جابر. وقد يستغرب الإنسان لماذا فرق مسلم حديث جابر فأورده برقم 2 ثم أورده برقم 4، لكن الذي يبدو أن حديث جابر الثاني في حادثة غير الحادثة الأولى، أو أن مسلما أراد شيئا نأتي عليه بالتفصيل. سنأتي لأحاديث صحيح مسلم ونفصلها ونتكلم على رواتها ونعطيها حقها كعادتنا لما نقرأ صحيح الإمام مسلم. لكن منذ البداية لا أريد منكم أن يعني تستشعروا أن التخيل صعب، فأردت أن أدلله بمثل هذه المشاهدات، وإن احتجنا إليها ولعلنا نحتاج نعيد النظر مدققين بعد أن نفهم الإجمال. فبعد أن نفهم الإجمال نبدأ ندقق، وهكذا العلوم دائما تبدأ بالإجمال ثم يأتي التفصيل. مما ينبغي أن يعلم أن كيفيات صلاة الخوف كثيرة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 11 كيفية، وأن كيفيات صلاة الخوف تختلف باختلاف العدو من حيث القرب والبعد. فإن كان العدو قريبا فهنالك شيء يسمى بالالتحام. نحن الآن لا نتكلم عن صور الالتحام بين العدو بين المسلم والكافر وكيف يصلي، لا نتكلم عن هذا. نتكلم عن أن العدو في مكان والمسلمون في مكان، والمسلمون في شيء من أمان، ولكن يخشون مباغتة العدو فهم في ترصد، فينبغي أن يصلوا صلاة. وهذه الصلاة كما قلنا لها كيفية. الكيفيات صلاة الخوف، صلاة الخوف 2 ركعات تؤديان في جماعة، فحتى في صلاة الخوف عند الخوف وفي المعارك ما يجوز ترك الجماعة، ما يجوز ترك صلاة الجماعة. وفي هذا إشارة مهمة إلى رجحان قول من قال بوجوب صلاة الجماعة، لو لم تكن واجبة لصلىها الناس فرادى وكل يصلي على ما يستطيع إلى آخره. ثم بارك الله فيكم، كيفيات صلاة الخوف تختلف من حيثية عدد الركعات ومن حيثية وجود العدو ومكان وجود العدو. فنحن الآن فيما سنشاهد فيما بين أيدينا، ولا أظن أننا نستطيع أن نشاهد كل شيء بإتقان، لا يمنع أن نعرض كل شيء ثم نركز لاحقا على صورة على صورة صورة. لكن العدو أولا عدد الركعات كما قلت له أثر على طريقة الصلاة، زائد مكان وجود العدو له أثر. فالركعات التي سنركز عليها والركعات الموجودة في صحيح مسلم في الأربعة أحاديث إنما هي في صلاة ركعتين، يعني صلاة كانت أصلها رباعية، يعني إما أنها كانت صلاة ظهر وإما كانت صلاة عصر، والذي يظهر أنها كانت طارة الظهر وطارة العصر فيما يعني يظهر معنا من الألفاظ ومن تتبع الروايات خارج الصحيح، فجلها إما ظهر وإما عصر. الخلاصة أن الصلاة التي معنا أربع ركعات. سنشاهد في الصورة الأولى والثانية والثالثة الصلاة الثنائية، صلاة الخوف ركعتان، كيف تصلى الركعتان. ثم هنالك صلاة خوف ثلاث ركعات وهي المغرب، المغرب كما تعلمون لا تقصر، المغرب تصلى أربع ركعات. في الصحيحين لا يوجد شيء عن كيفية صلاة المغرب، خارج الصحيحين والأسانيد فيها كلام وأقوال، والأقوال فيها خلاف، ولذا صلاة الخوف الثلاثية فيها خلاف أشد من صلاة الخوف الثنائية. مما ينبغي أن يعلم أن صلاة الخوف صلاة محكمة صلىها جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعضهم كأبي يوسف والمزني وإبراهيم بن علي والحسن بن زياد اللؤلؤي أن هذه الصلاة كانت فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صلاة خوف، وهذا كلام محجوج وليس بصحيح، والإجماع استقر على خلافه فلا عبرة بخلافهم، وتفنيد أقوالهم في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين فلا داعي للإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في معارك وسرايا في غزوات وفي معارك كثيرة، وصلاها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، صلوها في حياته وصلوها بعد وفاته. وصلاة جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعد وفاته يكفي لنقض ثرية أن هذه الصلاة خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فالله قال فيهم ولم يقل منهم، فلو أنه قال وإذا كنت منهم لربما كانت الصلاة خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يكون فينا إن اقتسمنا هديه وسرنا على نهجه وإن لم يكن شخصه منا. فكلمة فينا هذه كلمة مهمة. صلى صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من السرايا مثل ذي قرد وهو موضع بالقرب من المدينة مسيرة ليلة، وصلاها في ذات الرقاع، وصلاها بنجد في غزوة جهة نجد. وحديث ابن عمر الأول الذي معنا إنما هو في نجد، ستأتينا الصورة التي صلاها في نجد، وصلاها مرة بين ضجنان وعسفان، ومرة بأرض جهينة، ومرة بنخل، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة، ومرة إما بالطائف وإما بتابوك. ذكر بعضهم لصلاة الخوف عشرة أنواع، الذي في المغازي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع في الصحيحين، وكان ذلك من حديث صالح بن خوات وهو الحديث الثالث عندنا، وكذلك من حديث سهل بن أبي حثمة، صالح عن سهل، وحديث سهل بن أبي حثمة في طريقين، طريق سماه الراوي وطريق قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلىها في بطن نخل وهو في النساء عن جابر، وفي عسفان عند أبي داود، والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي، وكذلك في غزوة ذي قرد وهو عند النسائي من حديث ابن عباس. الغزوات كما قلت كثيرة. صلى صلاة الخوف عبد الله بن أنيس في عرنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عبد الرحمن بن ثمرة في كابل عاصمة أفغانستان الآن، وصلاها أنس مع أبي موسى الأشعري بتستر، وصلاها أبو موسى الأشعري بأصفهان وهي في إيران الآن. هنالك شيء ينبغي أن يعلم، أن صلاة الخوف صلاة فريدة لا يعرف لها مثيل في سائر نصوص الشريعة من حيثيات كثيرة. الحيثية الأولى، لن نجد في الشريعة وفي أصولها صلاة إمام بطائفتين فقط في صلاة الخوف، صلاة إمام بطائفتين فقط في صلاة الخوف. ثانيا، لا يوجد في الشريعة صلاة إلى غير القبلة إلا صلاة الخوف. ثالثا، لا صلاة يقضي فيها المأموم ما فاته قبل صلاة إمامه إلا صلاة الخوف، فالمأموم دائما يقضي بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة. أما صلاة الخوف فالمأموم يقضي الصلاة ويتمها، والإمام في بعض الصور يكون لم يتم صلاته. ثم لا صلاة في الشريعة يقف المأموم فيها، لا هو يصلي مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه، يبقى واقف لا يقضي ما فاته ولا يصلي مع إمامه. وسترون بعض صور صلاة الخوف على هذا الحال، هذا فقط جائز في صلاة الخوف دون غيرها. صلاة الخوف تعلم الإنسان السرعة، تعلم الانضباط، تعلم النباهة، تبعد عن الإنسان الكسل والخمول والسرحان، ويبقى الإنسان واله. بعض إخوانك متصل على التليفون بموت على التليفون، ميت هو شاهد مش معك. فبعض الناس وجل الناس إلا من رحم الله، جل الناس لا يركزون في كلامهم ولا يركزون في طريقة تفكيرهم. أي غفلة في صلاة الخوف في قتل الأمة. وصلاة الخوف تعلم الانضباط، تعلم الجدية، تعلم سرعة، تعلم كيف تتكيف مع الظرف المفاجئ، وأن صور العدو صور مختلفة. فصلاة الخوف في صورة من الصور العدو أمامك فتصلي للقبلة والعدو أمامك، في صورة من صور صلاة الخوف تصلي صلاة الخوف والعدو خلفك، في صورة من الصور تصلي صلاة الخوف والعدو بجانبك، العدو إما على يمينك وإما على يسارك. الأحاديث التي معنا، صلاة ابن عمر كانت في خلاف القبلة، صلاة جابر بن عبد الله كررها الإمام مسلم لأن الحديث الأول الذي أورده كان في القبلة، كان العدو في القبلة، والحديث الثالث الحديث الرابع الذي أورده كان العدو في عكس القبلة أو في خلاف القبلة. وكذلك حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم كان إلى غير القبلة. فهذه كليات ومهمات حول صلاة الخوف. يوجد كلام لأهل العلم أيهما أرجح في صلاة الخوف، فكان ابن عبد البر لا يرتضي إلا حديث ابن عمر الذي معنا ويقويه لقوة إسناده، فأقوى أسانيد صلاة الخوف الذي افتتح به الإمام مسلم وهو متفق عليه، وهو حديث عبد الله بن عمر. الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7 أحاديث، أيهما أو أيهما فعل المرء جازه. وأما ميله فمال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى صلاة إلى الكيفية التي رواها سهل بن أبي حثمة، وكذلك فعل الإمام الشافعي، لم يختر إسحاق بن راهويه شيئا. ابن المنذر ساق 8 أوجه وسردها أيضا ابن حبان في صحيحه وزاد وجها تاسعا. ذكر الإمام ابن حزم 14 وجها لصلاة الخوف، وزعم أو ذكر في كتابه أنه أفردها بكتاب مستقل، وكتابه المستقل في صلاة الخوف لا نعرفه. ذكر ابن العربي في كتابه الطبس أن لصلاة الخوف 16 وجها ولم يبينها، بين بعضا منها الإمام النووي، وكذلك الإمام النووي لم يعتني بتبيينها وإنما ذكر الخلافة فحسب ولم يبين ولم يفصل كعادته. أكثر من فصل ومن بين ومن أوصلها إلى 17 وجها الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي في شرحه على الترمذي، وشرح الإمام أبو زرعة العراقي يطبع وسيصدر قريبا إن شاء الله فيما يقارب 20 مجلدا. الإمام ابن القيم في الهدي يذكر أن صلاة الخوف لها صور عديدة جدا، لكنه يقول أصول صلاة الخوف 6 صور، وهذه 6 صور هي الموجودة عندنا. أصول صلاة الخوف هي 6 صور عندنا، 6 صور، 3 صور والعدو في غير القبلة، وعندنا صورة العدو في القبلة، وعندنا صورة والعدو عكس القبلة، وعندنا صورتين في كيفية صلاة الخوف في صلاة المغرب. هذه كلمات عجلة، مهمات، مقدمات، ممهدات لنقف على صلاة الخوف. الآن ننظر في صلاة الخوف، ولكن قبل أن ننظر في صلاة الخوف لا بد أن تركز معي في النظر إلى أولا حال المأموم مع الإمام. كم ركعة يصلي المأموم مع الإمام؟ ولازم يكون عندك الآن دفتر وتكتب وأن تنظر، تكتب وأن تنظر حتى تربط كتابك بالمشهد الذي تشاهده. تكتب، تكتب الآتي، تكتب أولا يعني المأمومون يصلون مع الإمام كم ركعة، متى يفارق المأموم الإمام، متى يفارق المأموم الإمام، متى المأموم يصلي وحده ومتى يتابع الإمام، كيف يكبر كل طائفة من الطائفتين، متى تدخل في الصلاة بالتكبير، متى تخرج من الصلاة بالتسليم، متى تخرج من الصلاة بالتسليم. نشاهد وسأشاهد معكم الحديث بن عمر، أو ممكن أن نشاهد الصورة كلها ونحن ساكتون، ثم نرجع الإخوة اللي يتابعوا الموضوع معنا أخونا أبو مسلم بعد يشاهد الصور كلها. كم دقيقة تحتاج الصور كلها؟ 10 دقائق. جميل، ننظر للصور كلها، الصور الموجودة كلها، لنرفع فقط العماية ولنرفع الجهالة ولنعلم علما، يعني علما إيش؟ مجملا كليا، حتى نتصور الصور كلها، وبعد أن نتصور الصور كلها نرجع لصورة صورة، نتكلم عن صورة صورة ونربط الصور صورة صورة بالذي بين أيدينا من صحيح الإمام مسلم. لن نقرأ شيئا الآن، الآن نشاهد ننظر، بعد المشاهدة نقرأ حديث ابن عمر. أخونا أبو مالك يقرأ حديث ابن عمر، يقرأ ونحن نشاهد بعد مرة ثانية، والمرة الثالثة في المرة للصورة الأولى سأشاهد معكم وأعلق. ننظر الآن، الآن ننظر الصور كلها، أنا نظرت فاعفوني من النظرة الأولى. يعني المغرب نعيده قليلا حتى لا نفهم حديثا، نقف ونرجع إلى الصورة الأولى، نرجع إلى الصورة الأولى، نسمع كلام الإمام مسلم، نسمع كلام الإمام مسلم. الآن ليست لنا عناية بالرواة ولا بالطرق ولا بالمخارج، لنا عناية بالألفاظ ولنا عناية بتصور الصورة، نركز على تصور الصورة. فستسمعون الآن، تسمعون الآن كلام الأخير أبي مالك يقرأ صورة الصلاة الواردة في حديث عبد الله بن عمر، والحديث متفق عليه، والصلاة كانت صلاة عصر، والغزوة كانت غزوة قبل نجد، غزوة غزوة قبل نجد، والصورة الظاهرة جدا في هذا الحديث أن العدو كان بموازاة المسلمين ولم يكن لا في القبلة ولا في عكس القبلة، وإنما كانت صورة الصلاة التي رواها ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان العدو في غير القبلة. لا فرق أن يكون العدو على يمين المسلمين على يسار المسلمين، لا فرق. وهنا مسألة مهمة، حديث سهل بن أبي حكمة، وسترونها وهي أهنأ الصور، وهي التي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقص عليها، وحديث سهل بن أبي حكمة ورقم 3 في حديث الباب. أحمد كان يختار وكان يجوز أي صورة ثابتة، أي صورة كان يقول هناك 6 صور عند أحمد، 6 صور هي أصول الصور كما قال ابن القيم، أصول الصور 6. ثم وقع خلاف بين الرواة ووقع وهم من رواة آخرين، فتشعبت الصور حتى وصلت 13 صورة كما سمعتم عند أبي زرعة العراقي أو عند ابن عربي المالكي. الخلاصة حتى لا أشتتكم، الإمام أحمد كان يرى أن الصورة المختارة هي صورة حديث سهل ابن أبي حثمة، وصورة سهل ابن أبي حثمة إنما والعدو في القبلة، العدو في القبلة. فكان الأحمد يسأل رحمه الله، هل ترى صورة سهل حتى والعدو في غير القبلة؟ فكان يقول نعم حتى ولو كان العدو في غير، إذا كان في القبلة نصلي هكذا، فإذا كان في غير القبلة من باب أولى أن نصلي هذه الصلاة. فنحن الآن نستعرض الصور، نجهد نفرض في درسنا اليوم من ثلاث صور اللي بدأ فيهم الإمام مسلم، حديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث جابر العدو في القبلة، وحديث سهل ابن أبي حاتم حديث جابر عدو في غير القبلة في الموطن الأول، ثم حديث سهل والعدو في القبلة. نأخذ الآن حديث ابن عمر، تركيزنا على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حديث أصح حديث على الإطلاق من حيث الإسناد، ما عنده مشاكل أبدا. حديث رواه الإمام الزهري بمخارج عديدة جدا. الزهري رواه عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، وسالم ابن عبد الله ابن عمر رواه عن أبيه عن ابن عمر. الحديث من حيث الإسناد أصح إسناد على الإطلاق في صلاة الخوف. ولصحة إسناده كان الإمام ابن عبد البر لا يقبل غيره، يقول هذه أصح الطرق. نركز الآن على حديث ابن عمر، نركز عليه أولا بالتصور من خلال السماء. تسمعون الآن لفظ مسلم ونسمع لفظ الطريقين، وبعد ما تسمعوا لفظ مسلم سأسمعكم لفظ الإمام البخاري. لفظ الإمام البخاري أبين وأوضح للحديث، وبعد أن نسمع لفظ البخاري ولفظ مسلم نشاهد الصور التي رأيتموها مرتبة بترتيب الأحاديث التي في صحيح مسلم. نسمع حديث ابن عمر عن مسلم.
قال الإمام أو روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو.
إذن طائفة في مواجهة العدو وطائفة خلفه، طائفة في مواجهة العدو. انتبه، الطائفة في مواجهة العدو، النبي في مواجهة القبلة. إذن هذا ماذا يلزم من أن العدو ليس في القبلة. الطائفة في مواجهة العدو، النبي يستقبل القبلة، والطائفة الأخرى في مواجهة العدو. إذن يلزم من هذا أن هذه الصورة أن العدو في غير اتجاه القبلة. هذه نقطة مهمة جدا. نسمع.
قال: ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة.
إذا صلى بالجماعة الأولى ركعة وانصرفوا، وبعد انصرافهم جاء الذين كانوا مقابلة العدو بالحراسة، جاءوا فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. هؤلاء انصرفوا بتسليمة من عندهم. والذي يظهر كما قال الحافظ بن حجر حتى يظهر معنى للحراسة، يقول الحافظ بن حجر الذي يظهر والأدلة ليست صريحة فيه ولكن معنى الحراسة يؤيده ويقويه، أن هذه الطائفة التي صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعة، الركعة الثانية صلوها وحدهم، وسلموا وحدهم، ثم قاموا. وين قاموا؟ مقام الطائفة التي هي في مواجهة العدو. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن التبادل بين الطائفتين كان بالتناوب لا مرة واحدة. الناس يتفاوتون في صلواتهم، حتى بعض الناس الإمام بيسلم هم ما بيسلموا للأسف، غفر الله له. فالأصل في المأموم أن يتقيد بالإمام إلا في صلاة الخوف. فصلاة الخوف ماذا يفعل الإنسان في صلاة الخوف؟ الركعة الثانية ماذا يفعل؟ تصلي ويقع بالتناوب، يعني صلى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قام للركعة الثانية، هو تتمم الركعة الثانية على وجه العجلة. إذا العلماء يقولون تسن العجلة في صلاة الخوف، تسن العجلة حتى يقع معنى الحراسة. إيش الآن بيصير؟ اللي بيخلص إيش بعمل؟ بيرجع على الصف اللي في مواجهة العدو، والواحد منهم بيروح خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني والثالث والرابع، 4 2 5 مع بعض. الآن الأعداء لما ينظرون يرون وجوه جديدة في الحراسة، وجوه تتناول. هذا من وجهة نظر عسكرية لصالح المسلمين، لما يرون وجوه متعددة وكل فترة يرون وجها جديدا، وجه من سحب وجه جديد، هذا يشعر العدو أن المسلمين كثر وأنهم ليسوا منهزمين. يعني هو هي عبادة وهي تكتيك عسكري، يعني هي عبادة ومع أنها عبادة فيها معنى العسكرية، فيها معنى الجهاد، فيها معنى كثرة الوجوه التي يروها الراصدون. دائما في المعارك في الراصدين، يوجد راصدين للصلاة. فالذي يبدو لي أن هؤلاء في الركعة الثانية كما يقول الحافظ كل يصلي وحده، يتم صلاته وحده، ثم من يتم يذهب، ومتى ذهب واحد أتى بدلا منه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء يفرغون. هؤلاء القوم بالأوائل ماذا حصل معهم؟ فرغوا من صلاتهم. الآن الأقوام الآخرون، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم الركعة الثانية ويسلم، وبعد تسليمه يقومون ويأتون بركعة ويسلمون، فتكون كل طائفة أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وكل طائفة صلت وحدها ركعة. نعيد قراءة حديث جابر، نريد من أول حديث عفر بن عمر، حديث ابن عمر، حديث جابر تصوره أصعب، حديث ابن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
إذن الصورة واضحة. نسمع طريق الثاني عند مسلم من حديث ابن عمر.
روى رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماءً.
لك أن تصلي حال الالتحام في المعركة عن قرب أو عن بعد، في قائم وواقف، وماشي وواقف، وتصلي ركعة واحدة تسمى صلاة الالتحام بالإيماء، تصلي بالإيماء ركعة واحدة وتتعجل فيها عند الالتحام بالمسايفة، عند الالتحام على الخيل، عند الالتحام عبر الدبابات والأعداء مع المسلمين يقابل بعضهم بعضا، لما تصبح العمليات الاقتحام والقرب إلى الإنسان يريد يصلي، يصلي على هذه الحال، يعني يصلي ويومي ويتحرك ويصلي ركعة واحدة وتكفيه هذه الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أهمية الصلاة التي ضيعها المسلمون هذه الأيام والحلقة. وفي مثل هذه الصورة تترك الجماعة ولا تصلي الجماعة. إيش صلاة الجماعة في الشارع؟ إيش وزن صلاة الجماعة في الشارع؟ لها وزن عظيم وعظيم جدا، فما أتعس وما أشقى الذي يترك صلاة الجماعة. هذه أحاديث صحيح مسلم ظهرت لنا صورة صفة صلاة الخوف، الصورة الأولى التي يكون فيها الصورة التي يكون فيها العدو في غير جهة القبلة. نسمع حديث ابن عمر بألفاظه في صحيح البخاري. صحيح البخاري رواه الإمام البخاري برقم 942 بسنده المعتاد عن أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف، فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. أفادتنا في غزوة وقعت هذه، وقعت في غزوة قبل نجد، فوازينا العدو، وزين العدو، يعني كنا إحنا والعدو بموازاة، فأفادتنا أن العدو لم يكن في جهة القبلة ولم يكن مستدبر القبلة، جهة القبلة لها صورة واستدبار القبلة لها صورة، فكان العدو بالموازاة إما على اليمين وإما على الشمال. قال فوازينا العدو فصافثنا لهم، النبي صفنا، طبعا المصافة تقتضي أن تكون الذين يصلون يصفون جهة، يتجهون جهة القبلة، والفريق الآخر يكونون بموازاة العدو في وجه العدو. فصافثنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة تصلي وأقبلت، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، طائفة قامت تصلي وطائفة أقبلت على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ركع وسجد. طبعا قول الراوي ركع وسجد سجدتين هذه حتى تتميز عن صورة صلاة جابر، يعني هذا التفصيل جاء لتميز عن سائر الصور الأخرى، وتأتينا صورة صلاة جابر المتقع المفارقة بالسجود تأتينا بعد حين، ما نشتت نبقى في صورة حديث عبد الله بن عمر. قال وسجد سجدتين ثم انصرفوا، ظاهر الكلام فرغوا من الصلاة وانصرفوا ولم يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعة. لذا الحافظ ابن حجر يقول لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، حيث المعنى أتموا على التعاقب، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. إذن الظاهر أنهم أتموا هؤلاء على التعاقب، من واحد بطول واحد بقصر عادات الناس في صلواتهم، فاللي بيخلص اللي بيفرض وين نروح؟ على الطائفة الأمام العدو، متى راح واحد جاء واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعود للحديث، قالت وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، اللي صلوا انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم من مين؟ من اللي كانوا في الحراسة، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. إذن صلاة ركعتين، كل واحد يصلي مع الإمام ركعة، الحراسة تبقى قائمة، والحراسة يقع فيها تناوب وتتابع، وهذه التناوب والتتابع وتغيير الوجوه لها معنى يزيد العدو رهبة، وأن هؤلاء كثر، وتقليل الله الكفار في أعين المؤمنين وتكثير الله للمؤمنين في أعين الكافرين منا امتن الله بها على أهل بدر كما في سورة الأنفال. في رواية أخرى للإمام البخاري ثم قاموا هؤلاء فقضوا ركعتهم، هذه مهمة، ثم قاموا هؤلاء فقضوا ركعتهم، إذن قضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يعني ولا يلزم القضاء يكون في وقت واحد. عند البخاري أيضا كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال تقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، طائفة بينهم يصلوا بين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة. هذه الرواية فيها إشارة إلى أن الذين يقفون ويرجعون فيصلون، ثم من صلوا في المرة الأولى خلف الإمام يرجعون للحراسة وهم لم يتموا صلاتهم بعد، ويتموا صلاتهم متى؟ بعد أن تحول أصحاب الحراسة الأولى إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا صلاتهم. وهذا هو المعنى المستغرب فيما ذكرته لكم في أن المأموم يقوم ليقضي ويبقى واقفا، فلا هو يقضي ولا هو يتابع له. هذا المعنى المستغرب الذي استغربه بعض أهل العلم. هذه صورة مذكورة في صحيح الإمام البخاري أيضا برقم 4535. إذن تولد عندنا من صور صلاة الخوف المروية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، تولد عندنا صورة، تولد عندنا صورة. نعيد الصورة الثانية، الذين يحرسون يبقوا في الحراسة، الطائفة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة بعد الركعة الأولى كلها تتحول للحراسة وهم يبقوا واقفين لغير القبلة ولم يتموا صلاتهم. الصلاة اللي كانوا في الحراسة يرجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ركعة، ثم لما النبي يسلم يقوم وإيش يأتون بركعة، وبعد الفراغ من الركعة تلك الطائفة تأتي وتصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم، ما يكون النبي. نعيد الصورة، قد يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلوا ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام. يكون كل واحد قد صلى لنفسه ركعة بعد انصراف، بعد انصراف الإمام. يعني الإمام يكون قد فرغ من الصلاة قبل مأموم وقبل المسبوق، فيصبح إيش في هذه؟ فيها غرابة من أكثر من وجه. ما هي الوجوه؟ الوجه الأول هم في الصلاة مسبوقون والإمام يفرغ قبلهم. ثانيا واقفون لا يصلون تجاه القبلة، مسبوقون لا يتممون الصلاة والإمام في الصلاة. ثالثا كل فريق من الفريقين يصلي ركعة وحده والإمام يسلم قبل فراغ هؤلاء وقبل فراغ هؤلاء. هذه لفظة الإمام البخاري. طيب الحديث، حديث صلاة الصحابي الحديث عبد الله بن عمر، الغزوة، غزوة عقب نجد، العدو في غير جهة القبلة، طائفة تصلي مع الإمام ركعة، تذهب هذه الطائفة جهة العدو، تأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة مع الإمام، يسلم الإمام وحده على الصورة الثانية، يصلي كل من الطائفتين الأولى والثانية ركعة وحدها. هذه صورة صلاة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع صورة صلاة، نشاهد الصورة، نشاهدها الآن بعد التخيل، نشاهد الصورة الأولى، نشاهدها لتترسخ في قلوبنا، فقط نشاهد الصورة الأولى. الصورة الثانية هذه طيب عندنا الصورة الأولى في مسلم، هذه الصورة الأولى، نسمع الصورة الأولى. إذن الآن إيش الصورة؟ العدو وين صاير؟ الصورة وين العدو صاير؟ مواجهة هؤلاء الوقفين، مش اللي بيصلوا، الوقفين. العدو في المواجهة لا يكون في جهة القبلة، هذه جهة القبلة جهة الإمام، والواقفين للحراسة جهة القبلة. الإمام صلى الركعة الأولى، صلى الركعة الأولى بمن خلفه بالطائفة الذين هم خلفه، فكاد الإمام يفرغ من الركعة، سجد للركعة الأولى فرغ من السجدتين، طبعا ما شاء الله الإمام سلفي وصلي صلاة السلفيين، قام من الركعة الأولى، قام الطائفة وين صارت الآن؟ أين ينبغي أن تذهب؟ تذهب، هم في صلاة الآن، لكن هم يلتفتون، انتبه عليهم. يعني الأصل إذا كانوا يعني يلتفت يمين يلتفت شمال يترقب العدو ينظر، مش ممنوع من هذا، ممنوع أنه يتكلم، ممنوع يتكلم بس، ممنوع يزيح صدره، بس ليس ممنوعا بأن يلتفت. ما أدري يلتفت ولا ما ظاهر التفاتهم ولا غير ظاهر، طيب ظاهر يلتفتون، طيب يعني الالتفات ليس مكروها ومشروع، ما في حرج في الالتفات. هذه الطائفة بقى عليها كم؟ بقى عليها ركعة ما صلتها. الطائفة هذه كم تصلي الآن؟ يصلي ركعة، الإمام إيش بده يعمل؟ بده يسلم قبل مين؟ قبل الطائفتين. طيب الآن انتبه، الآن اللي قال عنه ابن حجر بالتتابع، لاحظ المسبوقين خلف الإمام أصبح عندهم إتمام بتباين وليس إتمام، لأنه ما أصبح ما له إمام، فكل يكمل. فهذا المنتصف أخونا أول واحد راح يكمل بعد يكمل شو يعمل؟ بنتظر إخوانه حتى يكملوا؟ لا إيش بيعمل؟ طيب انظر الآن إيش بيعمل. فرغ في المنتصف من الصلاة، طبعا هذا ممنوع يصلي لغير القبلة، وقف أشعر أخوه في الصلاة، فراغ الثلاث أجو الثلاث، كل واحد بيكمل صلاة إيش؟ يكمل الصلاة وحده. ولو وقف بعضهم خلف بعض لكان الإكمال بالسترة كان أفضل، يعني لو كان واحد وقف وراء الآخر يكون الإكمال بالسترة، يكون أحسن من الصنيع الذي صنعوه ووقف لا داعي لأن يقف بعضهم بجانب بعض. ممكن التكتيك العسكري يلزم أنه كل واحد يأخذ مكان في الصلاة الركعة، كل واحد يأخذ مكان. الآن أولئك إيش عملوا؟ خلصوا من صلاتهم في الحراسة الآن، وهؤلاء صلوا الركعة الثانية، الإمام سلم قبلهم، الآن رجعوا كل الحراسة. هاي فرغنا من الصورة الأولى، صحيح؟ فرغنا من الصورة الأولى. في إشكال في هذه الصورة، لكن الخوف أنكم تنسوها بعد من أخذ صور بعدها، إذا دونوا حتى لا تنسون هذه الصورة. طيب نفرغ من الصورة هذه، طبعا هذه الصورة ممكن تشقق عنها صورة أخرى، قلت لكم الصورة الأخرى اللي تشقق عنها إنه الجماعة اللي صلوا ثاني مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا أول مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يصلوا وحدهم على عجلة ويرجعوا للحراسة. ها؟
شيخنا الطائفة الثانية لما جاء المصلي وتقضي كبر،
وهذا خطأ. جزاك الله خير. أخونا يقول وينبه، أخونا أنس ينبه تنبيها حسنا، تنبيها حسنا مهما جدا. الطائفة اللي صلت ركعة وراحت تحرس، لما ترجع للركعة الثانية بكبرت تكبيرة الإحرام؟
لا.
ليش ما بكبرت تكبيرة الإحرام؟
لأنهم
في صلاة. فأخونا بيقول كبروا، أنت حسن ظنك وقول اللي رفع إيديه، رفع إيديه كأنه قام من جلوس، أو على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع أحيانا، فيمكن يخرج هذا. أما أن يخرج رفع اليدين على أنه تكبيرة إحرام فهذا خطأ، ولده يبقى متجه للقبلة ولا يتكلم، ويبقى في الصلاة، ويبقى في صلاة حتى يتم المسبوق الذي صلى ركعة مع الإمام حتى يتم صلاته، فيأتي ثم متى رأى أن هنالك أقوام في حراسة. وهذا الأمر مرن أنه متى يستل للركعة الثانية، قد تدعو حاجة يطيل البقاء، فالأمر واسع، الأمر فيه مرونة، الأمر فيه مرونة إن شاء الله تعالى. طيب في ملحوظات، في سؤال، في سؤال بس أسئلة اليقظانية، مش ما حد يسأل عن أصل، عن أصل الصلاة، نعيد. طيب نأتي للصورة الثانية، تفضل يا أخي تفضل. الإمام لا يسأل، لا يعلم، الإمام يصلي ركعة، الإمام في الصورة هو المأموم. العبرة هذه كلها بضبط مين؟ بضبط المأمومين. لكن هل سؤالك حسن ويجاب عنه أنه الإمام إذا دعا الأمر لأن يلتفت، فالالتفات حينئذ خارجا من النهي عن كونه التفاتة الثعلب، فقد صحح أهل العلم ومنهم شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته. يعني لو دعا الإمام يلحظ، إيش يلحظ يعني؟ يعني ينظر ويأخذ ما ينظر دون، يجب ألا يتحول عن القبلة. فالإمام إذا كان في مثل هذه الصورة له أن يلحظ، له أن يلحظ. إيش أن يلحظ؟ يعني هو في جهاد، يدري ماذا يدري حواليه، ماذا يجري حواليه. يلحظ من قام من لم يقم وهكذا. بس إيش فائدة أن يلحظ الإمام في هذه الصورة؟ المأمومون قاموا وجاء بعدهم وهو يبقى في صلاة، إيش فائدة يلحظ الإمام الآن في الصورة هذه؟ لا تظهر، لا يظهر لها كبير أثر وكبير ثمرة، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ حديث جابر، حديث نعم تفضل أخي حسين. نريد نمشي نتعجل شوي. نعم. إيش مئات الألوف؟ طيب إيش المشكلة؟ يمكن أولا غالبا في عمليات العسكرية والإحاطة بالعدو تكون العسكر مفرقين في عدة أماكن، الغالب في مثل هذه الصور أن يكون العساكر مفرقين في عدة جوانب، وهذا جواب على اختلاف الرواة في الغزوة الواحدة. بعض الرواة كما سيأتينا أو كالذي ينظر في كتب التخريج ويطول يجد أن الرواة في المعركة الواحدة تارة يقولون العدو في جهة القبلة وتارة يقولون العدو ليس في جهة القبلة. ما هو التوفيق؟ إنه حسب مواقعهم في الغزوة الواحدة هم متفرقون، يعني الذين يرصدون الذين يتربصون بالأعداء في عدة أماكن، فبعضهم كان في القبلة وبعضهم كان في غير جهة القبلة، وهذا من أحسن الأجوبة. ولذا الأمر ما لم يكن عمليا فالعقل لا يستطيع أن يحيط بجميع الصور، لكن التطبيق العملي والتصوير التدقيقي العملي يرفع كثيرا من الاختلاف، يرفع كثيرا من الاختلاف والله تعالى. طيب نتعجل نأخذ صورة حديث جابر. الإمام مسلم أورد حديث جابر، وقع خلاف شديد في إراد مسلم لحديث جابر، هل مسلم يريد أن يعيل اللفظ الثاني؟ اللفظ الأول لحديث جابر كانوا في القبلة، والحديث الثاني لجابر كانوا في غير القبلة. نسمع حديث جابر. مما ينبغي أن يعلم أن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحتاج إلى تصور شوي في دقة، يحتاج إلى متابعة، ولعلي أتكلم ونحن نشاهد الصورة على وجه يكون أضبط وأحسن. الأذان. طيب إذن يعني داهمنا الوقت قبل ما نفرغ، نسمع الأذان والنهار طويل والإخوة صائمون، وبعض الإخوة يرغب أن يبقى بعد العشاء لكن الصوم يمنعه، فمضطرون بأن نؤجل لدرسنا القادم، ودرسنا القادم سيكون معنا أيضا الجهاد. فشكر الله الأخ الذي أحضر الجهاد، والمرجو من الأخ الذي أحضر الجهاد يرجعه الليلة، يرجعه الليلة، والدرس القادم يرجعه الأصحاب، والدرس القادم يأتي به، وله الشكر يعني مسبقا. جزاه الله خيرا وبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني مضطنا الحديث الأول بعد لكن ربي خير. من لطائف أخونا علي يبعث يتعجلون في صلاة الخوف، فبال لنا نعجل لما أمنا. فالأمن الأصل لا يتعجل في الصلاة، لكن متى أدى الإمام الواجب فيحرم التخلف عنه، وأئمتنا يؤدون الركن الذي يسقط فرضية الصلاة بل يزيدون قليلا عن الركن، فالواجب أن نتابع الأئمة الله تعالى. طيب هل القصر في صلاة الخوف من أجل السفر؟ لا، من أجل الخوف. القصر من أجل الخوف، ولذا صلاة الخوف الرباعية تكون ركعتان، والمغرب لا تقصر، والفجر تصلى ركعتين. كيف يستطيع الإمام أن يميز بأن المجموعة الثانية أتمت صلاتهما أم لا؟ ما في داعي لميز، لأنه مباشرة لما يفرق من ركعة الأولى ناس ورخوا ناس ورجعوا، ما في داعي يميز، بيبقى موضوع التقدير. التقدير بعد الحراسة عن المكان الذي يقع فيه الصلاة، ولا يلزم أن يرجع، يعني أن تكون المسافة بعيدة، لا يلزم. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد من وراءه كما أنهم أمامه وهو في الصلاة، فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم منتفي. متى يبدأ الإمام بالركعة الثانية في الحديث الأول في الصورة الأولى؟ يبدأ بالركعة الثانية مجرد ما ينصرف الركعة الأولى، مجرد ما ينصرف عنه من صلى خلفه يبدأ بالركعة الثانية. فتبقى الموضوع موضوع إيش؟ موضوع البعد والقرب بين اللي بوقفوا حراسة وبين الإمام، والأصل أن تكون المسافة قصيرة، الأصل في المسافة أن تكون قصيرة وليست ببعيدة. سأستثني كل الأسئلة التي ليست في صلاة الخوف. أليست الآلات الحربية اليوم تكفي للحماية ولا يحتاج المقاتلون للخوف؟ لا يحتاجون، يحتاجون للجماعة، ويحتاج أنت يا أيها الضعيف تسمع يدعو لك غيرك من إخوانك، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. تحتاج أنت يا أيها الضعيف، أحوج الناس للجماعة، وأحوج ما يحتاج العبد للجماعة ولدعوة إخوانه يعني في المعركة. هل هذه الصلاة تكون نفسها عندما تلقى القنابل والبراميل المتفجرة والصواريخ؟ لا، هذه كلها تسمى، هذه عند تلحق بالالتحام، هذه كلها تلحق بالالتحام عند المعركة. يعني الجيوش تعد للالتحام، الأماكن بعيدة، نزلوا منازل، في هذه المنازل الكل يترصد للآخر. هذه صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف التي نتكلم عنها. هل يشرع تعدد الجماعات أو مأنى لهذا؟ إذا كانوا الجماعات في أماكن متفرقة في محاصرة عدو وما شابه، كل جماعة تصلي، وحملنا ما ورد من اختلاف الروايات أنه هل كانوا الأعداء في القبلة أو بغير القبلة على تعدد الجماعات، ولا يلزم من تعدد الجماعات أن تؤدى الصلاة في وقت واحد، لا يلزم أن تؤدى الصلاة في وقت واحد. لماذا تختلف الأحاديث من راوي لآخر؟ سبق صورة من صور احتمال اختلاف الموقع. الشرع جعل كل أناس في موقع في صورة في الخوف، فكل اختلاف له أسبابه. أحيانا اختلاف الرواة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في أكثر من مناسبة، أحيانا وهم الرواة، أحيانا عدم نشاط الراوي. لماذا يروى الحديث تارة موقوفة وتارة مرفوعا؟ ممكن الراوي ينشط فيفصل، وتارة يكسل فلا يفصل، تارة يروي ويجتزئ. يعني يريد أن أجيب على سؤالك وعندي حادثة طويلة فاجتزئ من الحديث ما فيه جواب سؤالك، لكن إذا أردت أنا في موطن آخر أروي الحديث أجوده. كيف أجوده؟ أرويه بتمامه وكماله. وهكذا الأسباب كثيرة، لا يمكن أن تحصر الأسباب، لا يمكن أن تحصر الأسباب. وما كان منها وهما فالوهم عند أهل العلم عدم، الوهم عدم، لا تتكثر به الطرق ولا يعتد به. إذا ثبت لنا أن راويا وهم فوهمه مردود عليه. هل كان البخاري كل ما وضع حديث يستخير؟ نعم، كان كل ما وضع حديثا في صحيحه استخار. هل صلاة شدة الخوف هي صلاة الالتحام ركعة؟ نعم، قالت بهذا عائشة ومجاهد وجمع من التابعين، وتكون فرجالا أو ركبانا، قائم أو ماشي، لا حرج، قائم أو ماشي، واقف أو راكب. وإذا كان الإنسان راكبا على خيل عند الالتحام يقوم بالإماء. فهذه كلها صور جائزة إن شاء الله تعالى. شيخنا معلم الناس الخير، جئت خيرا على فضل أتيت به، لكم بمعروفكم في الصالحات يد، لقد دخلت السرور على أهل بيتي، فزادك الله تواضعا ورفعة في زيارتك لي. جزاك الله خير أخي مجدي وبارك فيك، وأرجو الله جل في علاه يعني أن يرزقنا من الطاعات بجميع ألوانها، فلكل من ألوان الطاعة ذوق وحلاوة، والإدمان على نوع واحد مع كما يقولون كثرة المساس يفقد الإحساس. فالإنسان قد يكون على طاعة من أجل الطاعات لكن ألفها قلبه فضاعت حلاوتها من الألفة. فالتنويع مهم، ولم يبقى من لذات الدنيا غير في أقول في حق العبد الضعيف غير العلم والطاعة والذكر إلا الإخوة والحب في الله. فهذه من الملذات التي يعني يواسي الإنسان نفسه ويستعين بها على غربة الإسلام في هذا الزمان. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا سلم الإمام في الطائفة الثانية وقام من أمام المصلين أين السترة؟ السترة ينبغي أن يحتاط لها منذ البداية، فإذا ما احتوط للسترة فحينئذ لا حرج كالمسبوق، إذا كانت السترة بعيدة عنه فلا حرج. فالسترة في مثل هذه الصور والله تعالى أعلم يعني هي واجبة على المستطيع، فمن لم يجد سترة ليست واجبة عليه. شيخنا روحي فداك وطال بقاك فينا صدام طيلة أعمارنا وأعماركم في الصالحات، والله العظيم شعرت بعز الإسلام وقوة الإسلام في عرضكم من صلاة الخوف. لو أننا فهمنا ديننا فديننا في كل حرف من القرآن تأتيك، وفي كل نص تأتيك يعني مشاعر جياشة تشعر فضل الله علينا، فمن فضل الله علينا فضل الله علينا عظيم. والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا طال الالتحام وذهب وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية ولم يكن يجيكم جلال شدة المعركة كيف يصلون؟ النبي جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر، من غير خوف، دل على أن الجمع للخوف عند الحاجة جائز، دل على أن الجمع عند الحاجة بسبب الخوف جائز. باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى أجيب عليها في درس الفجر غدا في مسجد مرج الحمام، مسجد الرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الخوف السرية سرية والجهرية جهرية، السرية سرية والجهرية جهرية في صلاة الخوف، والله أعلم. نستصحب الأصل. فاتني حقيقة أنبه على شيء، وأشكر الأخ جزاه الله خيرا. حصل كلام كثير سابقا لما ذكرنا الأترجة، فهذه الأترجة وهذه المشاهدة تنسخ ما قلناه سابقا، وما قلناه سابقا قلنا على الاحتمال، فهذان نوعان من الأترجة. الأخ يقول كانت لهما رائحة قوية ولكن لهما فترة في الثلاجة في الفريزر، لهم فترة في الفريزر، ولو كانت هذه الأترجة يفترض آخر واحد من إخواننا الفضلاء الواقفين يشم رائحتها. فهذه الأترجة هي نوع من أنواع الحمضيات أكبر من البرتقالة كما ترون. يقول الأخ شحمتها التي في داخلها لذيذة وكذلك طعمها حلو لذيذ، ونجرب الليلة. صلى الله وسلم وبارك.
نجرب لوك وبلغنا يا سيدي.
من أراد مشاركة يا مرحبا.
جزاك الله خير.
جزاك ربي خير.